الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما حكم الجمعيات وهل تعتبر مسألة اجتهادية؟ وما الفرق بينها وبين المراكز؟ إذ أن أصحابها يقولون لا فرق. القول بعدم التفريق بين الجمعيات ودور الحديث السلفية والمراكز العلمية هذا قول باطل، وما قد سمعنا من يقول به إلا أن يكون من المكابرين، فالمكابر لا عبرة بكلامه. وأما الجمعيات فأصلها من الماسونيين، ويشترطون لتأسيسها أن تكون مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن يكون لها حساب في البنك، وأن تجري فيها الانتخابات لاختيار رئيسها ومن إليه. زد على ذلك ما فيها من الولاء والبراء الضيق، وما فيها من صرف الناس عن العلم والعمل إلى الدنيا. وقد كتبت مقالا وأنا في دماج قبل أكثر من 13 سنة بعنوان القول الفصل في الجمعيات، وبينا إن كانت من الدين فهي محدثة، إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن كانت من المعاملات والأصل فيها مثلا الإباحة فينظر إلى مفاسدها، والواقع أن مفاسدها كثيرة فتحرم لهذا المقصد. والاحتمال الثالث أنها فيها مشابهة الكفار فتحرم لذلك. الشاهد أن الجمعيات كما قال شيخنا يحيى حفظه الله حركة بلا بركة، وكما أفسدت من رجال علم وسنة جمعية إحياء التراث والحكمة والإحسان ودار البر وجمعية أنصار السنة إلى غير ذلك من الجمعيات، والله المستعان. فبدء الحزبية دخول الرجل في الجمعية باختصار. كان شيخنا مقبل يقول حزبية مغلفة، بعد أيام قال حزبية ظاهرة. يقول: من راجح عندكم في مسألة النقاب، وبماذا تنصح من يتساهل في هذا الجانب؟ النقاب بمعنى الحجاب واجب على كل مكلفة، قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليس المراد أن يغطى الصدر ويكشف الوجه، وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كانت كاشفة الوجه عرفت. وعائشة رضي الله عنها لما تخلفت فيما وقع من قصة الإفك قالت: وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، بمعنى أنه لم يرها في ذلك اليوم إذ كانت محجبة مجلببة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم يكن لها جلباب فلتلبسها أختها من جلبابها. وشرع الله عز وجل النظر لكون المرأة محتجبة، أما لو كانت كاشفة عن وجهها ما احتاج الخطاب إلى النظر، سيراها في الطريق كاشفا لوجهها مبديا لمحاسنها، ثم إن حجاب الوجه من سد الذرائع، والإسلام جاء بسد الذرائع، ثم إن حجاب الوجه ستر للمرأة وسلام لها. وأما النقاب بمعنى إظهار العينين فهذا فتنة، ربما تبقى المرأة مظهرة لعينيها فيفتن بها من ينظر إليها، ولو كشفت وجهها لكانت دون ما لو كانت قد غطته. وفي المثل العربي ذكرني فوكي حماري أهلي، قال مر رجل بامرأة وهي منتقبة فأعجبته فجعل يتحدث معها، فلما اطمأنت إليه كشفت عن وجهها، فلما رأى وجهها قال ذلك المثل وولى عنها. يقول: هل تارك الصلاة يكفر كفر أكبر سواء تركها جحدا أو تكاسلا؟ نعم، ظاهر الأدلة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقبل ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم أن من لم يصلي ليس بأخ لنا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يكشف ربنا عن ساقه فلا يبقى أحد كان يصلي لله عز وجل إلا سجد، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا جعل ظهره طباقا إذا أراد أن يسجد لم يستطع. وفي حديث أبي سعيد: يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيعرفهم بمواطن السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواطن السجود. وغاية ما يستدل به من لا يرى تكفير تارك الصلاة أدلة الشفاعة في بيان من قال لا إله إلا الله، فهذا أما أن يحمل على قول لا إله إلا الله مع المجيء بما هو من لوازمها ومقتضاها، وإما أن يحمل على قوم قالوا لا إله إلا الله ولم يتمكنوا من العمل، أو قوم في آخر الزمان لا يعلمون ما صلاة ولا صيام ولا شيء إلا لا إله إلا الله فتنفعهم، كما في حديث حذيفة. يقول: حكم تزيين اللحية بحلق طرفها، لا يتعرض للحية لا لطولها ولا لعرضها، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لها بحال، ففعله يدل على إعفائها، وقوله يدل على ذلك. وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين. يقول: أنا وكلت أخي يقبل عقدي، ما حكم هذا الفعل؟ لا حرج، سواء وكلت أخاك أو وكلت غير أخيك، فهذه أمور يصلح فيها التوكيل، إلا أنه لا ينظر إلى المخطوبة ولا يصافحها ولا يختلي بها، هي له أجنبية. ومثل هذه الأحوال لو تم العقد بالهاتف مع ضمان عدم التزوير ونحو ذلك فقد قال به بعض أهل العلم، والجمهور منع من ذلك للاحتياط في باب الفروج. قال: جئت المسجد لصلاة الظهر بعد الأذان أصلي التحية أم الراتبة؟ صل الراتبة وتجزى عن التحية، أما إذا صليت التحية لا تجزى عن الراتبة، فتحية المسجد تسقط بأمور: الأمر الأول الدخول في الفريضة، الأمر الثاني المجيء براتبة كصلاة الضحى أو الرواتب القبلية ونحو ذلك. الأمر الثالث إذا دخل على غير طهارة، فلم يرد أن السلف كانوا يتعمدون الوضوء لتحية المسجد. الأمر الرابع إذا كان جلوسه على كرسي أو على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة فيجلس على المنبر، وجاءه رجل يسأله عن أمر فقرب له كرسي فجلس عليه. قال: ما حكم تغيير مكان المحاضرات الأسبوعية من قرية إلى قرية؟ وهل هذا مما يذم صاحبه، مع العلم بأن أصحاب تلك القرية يذهبون إلى المكان الذي أعلن فيه؟ هذا من الدعوة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة، وخرج دعوة إلى الطائف، وخرج دعوة إلى ذي المجاز والمجنة وعكاظ، وهكذا حين وصل المدينة، وربما بعث البعوث. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر جليل جميل. يقول: أي كتاب أحسن لفهم اصطلاحات المحدثين؟ أن ترجع إلى مقدمة كل محدث وإلى طريقته، وهكذا العودة إلى الكتب المصنفة في الباب، ومن أشهرها مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح وما جاء عنها كاختصار علوم الحديث وتدريب الراوي والنكت على ابن الصلاح وغير ذلك. المهم أنه سبيل يحتاج إلى استمرار، وستجد بغيتك. وهذا يقول: نريد منكم توجيهات عن كيفية الاستفادة. لو ترجع إلى كتابنا المنشور طباعة والمنشور أيضا ككتاب إلكتروني، المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والأخلاق والعقيدة، تجد الفائدة رقم 60، قد ذكر فيها 25 سببا للاستفادة، منها الإخلاص والدعاء وملازمة أهل العلم والاستمرار والبكور والحرص والبعد عن المشاغل والتدرج بالأهم فالأهم، واتخاذ الزميل الطيب والشيخ الذي يفهم عنه، وغير ذلك من الأسباب الشرعية والقدرية التي يذكرها أهل العلم، والله المستعان. يقول: الذي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ونسي أن يقرأها في الركعة الثانية، هل تكون صلاته صحيحة؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فليلزمه أن يأتي بركعة، إذا تأكد أنه لم يقرأ يأتي بركعة ويقرأ الفاتحة. يقول: كنت أعمل ذنبا ثم نذرت لله أني إذا عدت إلى هذا الذنب فسأتصدق بكذا من المال، ثم عدت، فهل يجب علي أن أفي بالنذر؟ نعم، إذا عدت يلزمك الوفاء بالنذر، لا نذر في معصية، وكفارة النذر كفارة يمين، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، عن أم حبيبة، خرجه النسائي وغيره، وهو في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، شيخنا مقبل رحمه الله. إذ أن فيه انقطاع. وذهب شيخنا يحيى حفظه الله وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله إلى ثبوت الحديث، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين، وربما صلى قبلها ركعتين وبعدها ركعتين، وإذا لم يصلي قبلها صلى بعدها أربعا. يقول: ما حكم التدخين؟ حرام، حرمه العلماء لخبثه ولأضراره. قال الله عز وجل: حرم عليكم الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.